أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قبل الورود في مسائل النية في الصوم، ينبغي ذكر مطالب بقيت من الأبحاث السابقة في كتاب الصوم. المطلب الأول، ذكر صاحب العروة أنه إن أفطر المكلف لا عن عذرين في نهار شهر رمضان يعزره الحاكم مرتين، فإن عاد في الثالثة قتله. السيد السيستاني ذكر في تعليقة العروة أن في هذا الحكم تأمل بل مانع. ذكرنا أن وجه هذا التعليق ليس معلوما عندنا، ولكن سألنا فراجعوا إلى تقرير أبحاث السيد دام ظله، وتبين منشأ الإشكال. المشهور استدلوا بعدة روايات، أهمها موثق السماعة. سألته عن رجل وجد في شهر رمضان وقد أفطر 3 مرات وقد رفع إلى الإمام 3 مرات، قال يقتل في الثالثة. السيد السيستاني قال: الشيخ المفيد في كتاب المقنعة صفحة 348 يقول هكذا: وروي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أخذ زانيا في شهر رمضان فقال قد أفطر، فقيل له: فإن رفع إلى الوالي 3 مرات قال يقتل في الثالثة. فيقول السيد السيستاني: بعد وجود هذه الزيادة في هذه الرواية المرسلة التي تشابه موثق السماعة، أنا لا أثق بنقل سماعة. سماعة ثقة، ولكن أنا لا أعترف بحجية خبر الثقة مطلقا، وإنما أرى حجية الخبر المفيد للوثوق والإطمئنان الشخصي للفقيه. وأنا بعد نقل الشيخ المفيد لهذه الرواية بشكل آخر أن رجل أخذ زانيا في شهر رمضان، لا يحصل لي الوثوق بنقل السماعة، حيث نقل عن رجل وجد في شهر رمضان وقد أفطر 3 مرات. لعل الصادر عن الإمام عليه السلام مختص بمن وجد زانيا في شهر رمضان، والزاني لا إشكال في أنه يجرى عليه الحد مرتين، فإذا عاد في الثالثة قتل، كما ورد في روايات معتبرة أخرى. الرواية الثانية: ما رواه الكليني في الكافي في باب حد المرتد بإسناده عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: من أخذ في شهر رمضان وقد أفطر فرفع إلى الإمام يقتل في الثالثة. هذه الرواية لم يرد فيها الزنا، مع من أخذ في شهر رمضان وقد أفطر، فرفع إلى الإمام قال يقتل في الثالث. السيد السيستاني يقول حسب المبنى الذي اخترته، لو درجت رواية في الكتب الروائية تحت عنوان خاص فنحتمل أن الراوي لهذه الرواية وهو الكليني مثلا وجد في هذه الرواية قرينة توجب اختصاص الرواية بذلك العنوان للباب، لكنه لم يذكر تلك القرينة اعتمادا على عنوان الباب، وعنوان هذا عنوان الباب في هذه الرواية باب حد المرتد، باب حد المرتد. هذا نظير ما ذكره السيد السيستاني في بحثه عن رواية عمد الصبي وخطاؤه واحد، حيث جرى الكلام والحديث في أنه هل هذه الرواية مطلقة، كل ما صدر من الصبي من عمد فهو منزل منزلة الخطاء، هل نلتزم بإطلاقها؟ السيد الخوي وجهها بتوجيه مذكور في محله، نحن وجهناها بتوجيه آخر. السيد السيستاني يقول لا حاجة إلى هذه التوجيهات، هذه الرواية واردة في باب مختص بجناية الصبي على النفس وطرف الشخص الآخر، قتله عمدا أو جرحه عمدا، في ذيل ذلك الباب أوردوا هذه الرواية عمد الصبي وخطاؤه واحد. ونحتمل أن الفقهاء قطعوا هذه الرواية عن القرائن المتصلة بها لأنهم لم يحسوا بأن هذا موجب لإغراء الآخرين في الجهل، حيث اعتمدوا على إدراج هذه الرواية في باب خاص، والأمر هنا كذلك، باب حد المرتد أدرج فيه هذه الرواية، فلعل الكليني رأى أن هذه الرواية مقترنة بقرينة توجب اختصاصها بالمرتد، من أخذ في شهر رمضان وقد أفطر مستحلا، إذا كان مستحلا يقتل. إن قلت المستحل للصوم يقتل في المرة الأولى لأنه مرتد فطري كما ورد في صحيحة بريد، رجل أفطر في شهر رمضان فيسأل هل عليك في إفطارك إثم، فإن قال لا فعلى الإمام أن يقتله لأنه ينكر وجوب الصوم. يقول السيد السيستاني خم نحمل هذه الرواية على المرتد الملي، المرتد الملي إذا أفطر مستحلا للصوم فلا يقتل، يستتاب، فإن تاب بعد ذلك أفطر في يوم آخر مستحلا هم يستتاب، فإن تاب لا يقتل، في المرة الثالثة لا يستتاب يقتل، يقتل في الثالث. إنصافا هذه الاحتمالات مما يطمئن بعدمها. موثق السماع مع صحيحة أبي بصير اجتماعهما من دون ورود قيد فيهما يوجب اختصاصهما بالزاني أو المستحل للصوم، ألا يوجب الإطمئنان بخلوهما عن هذه القرائن الزائدة؟ ما هو الداعي لحذف القرينة إذا رأى الكليني قرينة في هذه الرواية أو في موثقة السماع فيحذفها؟ هذا أمر بعيد جدا. ولذا نحن خب نرى حجية خبر الثقة، ولكن حتى لو بني على حجية خبر المفيد للوثوق لا يبعد حصول الوثوق من هاتين الروايتين المؤيدتين برواية صحيحة يونس أصحاب الكبائر إذا أقيم عليهم الحد مرتين يقتلون في الثالثة. وإن كنا نناقش في هذه الصحيحة فنقول الحد لا يعلم شموله للتعزير، أصحاب الكبائر إذا أقيم عليهم الحد كالزاني وشارب الخمر أقيم عليهم الحد، أما المفطر للصوم يعزر ولا يقام عليه الحد. وإلغاء الخصوصية من الحد إلى التعزير كما ورد في كلام السيد الخوئي غير معلوم. هذا هو المطلب الأول. باب حد المرتد، هذا مبنى السيد السيساني أن اختصاص الباب بعنوانين يوجب إجمال الرواية المذكورة في ذلك الباب وعدم إمكان التمسك بتلك الرواية للأزيد من عنوان الباب. هذا مبنى السيد السيساني. المطلب الثاني، ورد في صحيحة بريد أنه إذا أفطر شخصان يسأل هل عليك في إفطارك إثم؟ سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر من شهر رمضان ثلاثة أيام فقال يسأل هل عليك في إفطارك إثم؟ فإن قال لا فإن على الإمام أن يقتله، وإن قال نعم فإن على الإمام أن ينهكه ضربا. يستفاد من هذه الصحيحة أن من أفطر في شهر رمضان وإن علم بعدم كونه معذورا لا يعذر مباشرة، يسأل، فإن قال أفطرت مستحلا يقتل. إذا وجد الحاكم الشرعي شخصا أفطر في شهر رمضان فإن احتمل كونه معذورا فهو بحث آخر سيأتي. إن علم بعدم كونه معذورا شاق صحيح علم بعدم كونه معذورا، هذه الرواية تقول يسأل هل أنت مستحل للصوم؟ يعني لا ترى وجوب الصوم، منكر لوجوب الصوم؟ فإن قال نعم أنا لا أرى وجوب الصوم فإن على الإمام أن يقتله. فهل نستفيد من هذه الرواية أنه لا يجوز تعزيره بمجرد أنه يرى مفطرا للصوم غير معذورين؟ وإنما يفتش يبحث عن وجه إفطاره، فإن كان وجه إفطاره أنه منكر للإسلام لأنه منكر لوجوب الصوم وإنكاره لوجوب الصوم راجع لإنكاره للإسلام وتكذيبه النبي، فهنا يجب على الإمام أن يقتله. فمعنى ذلك أن الحاكم الشرعي لا يجوز له أن يعزره ابتداء وإن علم بعدم كونه معذورا، لكن الإنصاف أن الجزم بذلك مشكل. فلعل منشأ السؤال ما ذكره السيد الخوئي من أن الحاكم الشرعي يسأل ذلك حتى يتبين له أن هذا معذورا أو ليس بمعذورا، فإن بقي احتمال كونه معذورا ولم يعلم الحاكم الشرعي من جواب هذا المكلف أنه ليس بمعذور لا يعزره ولا يقتله، لأنه بقي الحاكم الشرعي شاكا في كونه معذورا. يسأل الحاكم الشرعي حتى إذا بقي شكه في كونه معذورا لا يقتله ولا يعزره. أما إذا علم بأنه غير معذور يريد أن يعزره نقول له لا تعزره، اسأله حتى تشوف هو ينكر وجوب الصوم فيصير مرتدا كي تقتله، هذا بعيد جدا وخلاف مذاق الشارع. المطلب الثالث، حكم المرتد واضح. المرتد الفطري إذا كان ذكرا رجلا يقتل، والمرتد الملي إذا كان رجلا يستتاب، فإن تاب وإلا يقتل. والمرتد سواء كان مليا أو فطريا إذا لم يكن رجلا، كما لو ارتدت امرأة فلا تقتل أصلا، وإنما تحبس ويضيق عليها في المأكل والمشرب ويتعزر عند أوقات الصلاة حتى تتوب إلى الله، فإن لم تتب يستمرون في حبسها والتضييق عليها في المأكل والمشرب إلى أن تموت. طبعا هذا إذا لم يترتب عنوان ثانوي ومفسدة مهمة على تنفيذ هذه الأحكام، وإلا طبعا إذا أحرز عنوان ثانوي ومفسدة مهمة على تنفيذ هذه الأحكام طبعا يستكشف عدم مشروعية تنفيذ هذه الأحكام. الروايات الواردة في قتل المرتد كثيرة، راجعوا هذا الباب الذي نقلناه عن الكافي، باب حد المرتد، أكثر من 20 رواية مذكورة في هذا الباب. إنما الكلام في أنه هل يقتل المرتد في عصر الغيبة، في عصر غيبة الإمام المعصوم عليه السلام، أو لا في عصر غيبة الإمام المعصوم عليه السلام يعطل هذا الحد، كما عليه السيد الحكيم قدس سره صاحب مصباح المنهاج. أنتم ترون أن البحث عن إجراء الحدود في عصر الغيبة بحث مهم. أنا قبل أن أذكر هذا البحث وأطرح كلمات الإعلام أشير إلى مطلب، وهو أنه ورد في الروايات جواز قتل المرتد لمن سمعه من دون حاجة إلى تنفيذ الإمام عليه السلام هذا الحكم. أفرض شخص رأى أن صديقه تكلم بكلام أخرجه عن الإسلام، ورد في رواية معتبرة أنه يجوز له أن يقتله. أقرأ هذه الرواية. موثقة عمار، الحديث 11 من ذلك الباب المذكور في الكافي، باب حد المرتد. كل مسلم بين مسلمين، المرتد المرتد الفطري، ارتد عن الإسلام وجحد محمدا صلى الله عليه وآله نبوته وكذبه، فإن دمه مباح لكل من سمع ذلك منه، وعلى الإمام أن يقتله. الإمام يجب عليه أن يقتل المرتد الفطري، ولكن يجوز لكل من سمع ذلك من أن يقتله إذا لم يخف على نفسه، لأنه يقتل ذلك المرتد ثم تأخذه الشرطة ويقول لماذا قتلت صاحبك ويدعي أنه ارتد عن الإسلام. لا بد أن يثبت ذلك، وأنى له بإثبات ذلك، فيقال ما هو دليل على أن صاحبك ارتد قبل أن تقتله؟ ما عندك دليل على ذلك، فنحن نقتلك قصاصا بطلب أولياء دم ذلك المقتول. ولكن إذا لم يخف هذا على نفسه، لأنه باكر عدة تذكرة يشرد من ذلك المكان، هذه الرواية تدل على جواز قتل المرتد له. وأفتى بذلك العلامة الحليف في كتاب القواعد الجزء الثالث صفحة 574. المرتد إن كان عن فطرة وكان ذكرا بالغا عاقلا وجب قتله، ويتولى قتله الإمام، ويحل لكل سامع قتله. وهكذا الشيخ الأستاذ الشيخ التبريزي في كتاب أسس القضاء والشهادة صفحة 329، قد ورد في بعض الحدود الترخيص للكل في إجرائها مع كونها من حدود الله سبحانه، كالحد في سب النبي صلى الله عليه وآله وسائر معصومين عليهم السلام، وكذا في حد ارتداد الرجل عن فطرتين. الرواية الدالة على جواز قتل ساب النبي لكل من سمعه رواية أخرى مذكورة في نفس هذا الباب، الرواية بلي 21 من هذا الباب، صحيحة هشام عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأل عمن شتم رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يقتله الأدنى، فالأدنى قبل أن يرفعه إلى الإمام، يقتله الأدنى. وقد يقال بوجوب ذلك، لأنه يقتله الأدنى فالأدنى قبل أن يرفعه إلى الإمام، ولكن في استظهار الوجوب من هذه الرواية تأمل، لأنه وارد في مقام تواهم الحظر، فلا فقد لا يستفاد من هذا التعبير أكثر من مشروعية قتل صاب بالنبي لكل من سمعه. والمفروض في هذه الرواية وجود إمام مبسوط اليد يقتله الأدنى فالأدنى قبل أن يرفع إلى الإمام، يعني يمكن أن يرفع أمره إلى الإمام ويقتله الإمام، الإمام الذي يقتل صاحب النبي مبسوط اليد حاكم بالفعل. ولكن الرواية تقول يقتله الأدنى فالأدنى قبل أن يرفعه إلى الإمام. طبعا هذا بحسب العنوان الأولي كما أشرنا إليه. فمن ينكر صلاحية الحاكم الشرعي في عصر الغيبة لإجراء الحدود كالسيد الحكيم فقد يورد عليه بأن إجراء حد الارتداد لا يشترط فيه إذن الحاكم الشرعي، فحتى لو لم يكن الحاكم الشرعي صالحا لإجراء الحدود فهذا يختص، هذا الإشكال يختص بالحدود التي يعتبر في إجرائها وتنفيذها إذن الحاكم الشرعي، وأما في حد المرتد فقد ورد النص بأنه لا يحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي. هذا إشكال لا بد أن نتأمل فيه. وأما المطلب المهم هذا البحث، هل الحاكم الشرعي في عصر غيبة المعصوم عليه السلام كزماننا هذا له صلاحية في إجراء الحدود أم لا؟ جمع من الأعلام أنكروا صلاحية الحاكم الشرعي لإجراء الحدود في عصر الغيبة كالسيد الخنساري قدس سره في كتاب جامع المدارك الجزء السابع صفحة 57، فقال إقامة الحاكم حدود الله في عصر الغيبة محل كلام وقد يستدل على جوازها بل لزومها بأمرين ذكر هذين الأمرين ثم ناقش فيهما. الأمر الأول ما يقال من أن الحدود شرعت للمصلحة العامة ودفع الفساد والمنع من انتشار الفجور والطغيان بين الناس، وهذه الحكمة تقتضي بقاء الحدود في عصر الغيبة، وإلا لو تركنا إقامة الحدود في عصر الغيبة انتشر الفساد في المجتمع، وهذا خلاف حكمة تشريع الحدود. أجاب عنه السيد الخنساري فقال ماذا تقولون في أوائل بعثة النبي صلى الله عليه وآله، النبي لم ينفذ الحدود في أوائل عصر الغيبة ولم في أوائل عصر البعثة ولم ينصب أحدا لإقامة الحدود لعدم توفر الشرائط لإقامة الحدود، هذا ليس خلاف حكمة تشريع الحدود. فلعل فقد الإمام المعصوم يمنع من استيفاء هذه المصلحة العامة، كم من مفسدة ترتبت على غيبة الإمام الحجة عليه السلام، وكم من مصلحة انتفت بغيبة الإمام الحجة عليه السلام، ولعل هذا من جملة تلك المصالح التي انتفت لأجل غيبة الإمام المعصوم عليه السلام. لعل في إقامة الحدود بسبب غير المعصوم أو نائبه الخاص مفسدة تمنع من استيفاء المصلحة العامة لإقامة الحدود، لأن غير المعصوم يشتبه كثيرا، خصوصا إذا كان يوكل الأمر إلى جماعة لا يعلم نزاهتهم ولا مكانتهم العلمية. قد يعملون باسم الحدود أعمالا شنيعة، ولعل هذا خلاف المصلحة العامة. فهذا محصل كلام السيد الخنساري، يقول لعله في عصر الغيبة لم يتوفر شرائط إقامة الحدود فلا يمكن استيفاء المصلحة العامة في إقامة الحدود. تأملوا في هذا الأمر الأول وإشكال السيد الخنساري فيه، وسنتكلم عن الأمر الثاني في الليلة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.